انتهاء الطوالع فيما يترتب عليه الأبراج وهي الشهور بنهاية المطاف لأكثر من 10,000 سنة. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، عن الرسول الأعظم محمد. من المساحات الرحمانية التي منحنا إياها الله سبحانه وتعالى لنقف مع النفس وقفة مراجعة ومحاسبة وجدول لعام كامل تقضت أيامه ولياليه، علنا نستشرف عاما جديدا يحمل من الخصائص ما هو الأكمل والأفضل والأجمل والأقرب وهو الأهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنه شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي نعت في النص الشريف عنهم عليهم السلام بربيع القرآن. من منا يرى الربيع ولا يتمتع بمعطياته؟ هذا كله في عالم الطبيعة، الخضرة والماء والوجه الحسن. أما في ربيع الرحمة والرحمانية، في ربيع الله سبحانه وتعالى، فهناك الرحمة، العفو، المغفرة، هنالك أبواب جنان تفتح وأبواب نيران تغلق. طوبى لمن اختار الطريق الأول لنفسه، ولمن أعد العدة وعقد العزم والعزيمة على أن يكون في عامه المقبل على حال أفضل مما كان عليه. ورضى الإنسان عن نفسه وإن كان في حالة مرضية هي بداية الخسران والعياذ بالله. الإنسان الراشد الكامل هو الذي يطمح في المزيد من صور الكمال، يسعى، يرتقي، يتخطى المراتب واحدة تلو الأخرى ليحظى بمساحة الرضوان، ورضوان من الله أكبر، وذلكم الرضوان هو المحبة لمحمد وآل محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يعيش القربى على أساس من الاستفادة إلى الحد الأقصى من هذا الشهر الفضيل. ومع شديد الأسف نجد أننا مع إطلالة هذا الشهر الفضيل علينا في كل عام نزج في واحدة من أبسط المسائل، ولكن ما يترتب عليها هو انشغال الناس بما هو الأهم، بما من أجله تم تشريع الصوم في هذا الشهر الفضيل، ألا وهي مسألة الهلال التي تأخذنا ذات اليمين وذات الشمال بمبرر وبلا مبرر، وربما أريد لنا ذلك إما لحسن النوايا والبساطة في التعاطي مع الأمور. وهنا أقول لقد بتنا على أعتاب مرحلة جديدة لا تقبل منا هذا الحد من المستوى التعاطي مع القضايا. ربما تكون القضية صغيرة في شكلها في محتواها، ولكن ما يترتب عليها من الأمور هو أكبر من ذلك بكثير، وربما لا يلتفت هذا البعض إلى الخطورة مع شديد الأسف. المسألة شرعية بسيطة، لكل مقلد أن يرجع إلى من يرجع إليه ليستكشف المجوز الشرعي في ذلك. سؤال بسيط: هل مسألة تعدد غسلات الوجه بين مرجع وآخر في من يفتي بأن الغسل واحدة وممن يسوغ للثالثة وممن يبني على الاحتياط الوجوبي في عدم التعدد وممن يبني على الاستحباب في التعدد، هل رأيتم مشكلة اجتماعية أو ما يستوجب انفصالا اجتماعيا قد وقع بناء على هذه المسألة؟ بناء على من يقول أن التسبيحات الكبرى في الركعة الثالثة والرابعة واحدة والبقية على نحو الاستحباب، ومن يفتي بوجوبها ثلاثا ومن يبني على الاحتياط فيها وجوبا، هل أوجدت شرخا في وسط الأمة لأربعة عشر قرن من الزمن قد مضى؟ من يقول بأن المسح بتمام الكف، وممن يكتفي بثلاثة أصابع، وممن يكتفي بدون ذلك بإصبع واحد، وممن يكتفي ببسط اليد وحركتها حركة يسيرة جدا، هل أوجبت لنا خلافا وافتراقا وانشقاقا؟ أبدا. مسألة الهلال بنفس المعيار وبنفس الميزان وبنفس القيمة، فلماذا تحدث هذا الضجيج الذي لا يستفيد منه بالعادة إلا من لا يتفق معنا؟ وهذا ما لا نريده، ونتمنى أن نجتمع كمسلمين قاطبة لا كأبناء طائفة واحدة على هلال واحد. أيها المؤمنون، القضية التي يبحثها الفقيه تبتني على أربع مراحل حتى تنضج وتخلص تحت عنواني أو تعنون تحت عنواني فتوى أو حكم شرعي. الأول، القضية تفكك عند فقهائنا، ثم بعد ذلك تركب، ثم يستدل عليها، ثم ينقد مجرى الاستدلال، ثم يخلص إلى النتيجة. هل نتعاطى القضايا على هذا المستوى أو نخبط خبط عشواء، نقطع المسافات، نربك الأوراق، نخلطها، نبعثرها، ثم لا نهتدي طريقا للتركيب مرة أخرى؟ كل إنسان لا يحمل سلاحا في أي ميدان من الميادين لا يصل إلى نتيجة مبتغات وإن كان راشدا في نيته، وإن كان لا يقصد من وراء ذلك إلا الخير. الطرق الموصلة لهذه المسألة يمكن أن تحصر في سبعة طرق. هذه السبعة من الطرق أليست مبرر لأن يتعدد الهلال في وسط الساحة؟ كل فقيه يأخذ بطريق من هذه الطرق، وكل جماعة ترجع لفقيه من هؤلاء الفقهاء. إذن المسألة ليست مسألة المكلفين، ليست مسألة الجمهور، ليست مسألة المؤمنين في الخارج، المسألة مسألة حكم شرعي تم الاستدلال عليه بعد السهر الطويل، بعد بذل الجهد الكبير، بعد المبتغى من الله للجنة من قبل المرجع المستنبط. غير الصحيح أن نضع خطين متقاطعين ونقول المشكلة هي مشكلة هذه المجموعة من رجال الدين في المجتمع التي تتصرف كما تشتهي أو كما تحب وتشتهي. أبدا، المسألة ليست كذلك. نحن لا نشك في تدين أي إنسان ناهيك أن يكون ذلك الإنسان من رجال الدين وطلبة العلم. نعم ربما يكون هنالك إخفاق في المقدمات وهذا كل يقع فيه، ما خلا المعصوم، والمعصوم ليس بيننا شاهرا ظاهرا وإنما مغيبا مستترا، المهدي الذي لا يحاسب في قول ولا في فعل، المهدي من آل محمد هو الذي له الكلمة الفاصل. أما نحن فنحن أتباع هذه الأبواب المفتحة على تلك المساحة المغيبة، نحن أتباع هذه الطرق المتعددة أما الموصلة بالنهاية إلى ما يحقق رضا وإمضاء من قبل الناحية المقدسة، وهذا يتمثل في الفقهاء الأتقياء الورعين من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا الشيء. فلو أن زيدا من الناس أو مدينة من المدن أو قرية من القرى أو دولة من الدول انفردت في هلالها من حقها المستحق، وليست المشكلة مشكلة اليوم، هي مشكلة قرون أيها المؤمنون. لا يتصورن أحد منا أن المسألة مسألة وليد الساعة أبدا، وإلا ما عسانا أن نعطي من حكم على مسألة تعدد الآفاق التي تمت إثارتها في زمن المعصومين وأجابوا عنها. في زمن المعصوم مسألة اتحاد الأفق وعدم اتحاد الأفق أليست مدعاة لتعدد الهلال؟ واضح وبين. إذن لماذا 14 قرن من الزمن هذه المسألة البسيطة لم تحدث شرخا في الأمة؟ على أي أساس اليوم تحدث هذا الشرخ الكبير وهذه البينونة؟ هل يراد منا مصادرة هذه المنحة الربانية المنحة الإلهية في أن نعيش قربا من الله سبحانه وتعالى؟ الرسول الأعظم يقول الصوم نزهة المؤمن، الصوم نزهة المؤمن. في حديث آخر الصوم سياحة المؤمن. أنا أعتقد أن العبارة في الثانية تحمل من الدقة منتهى سياحة يعبر عنها. شوفوا واحدنا لما يسافر البلد بناء يتسيح يبحث وراء الأمور المادية، يبحث عن ماء بارد عذب زلال، يبحث عن خضرة يسرح فيها البصر، يبحث عن المناظر الخلابة التي تكتنف المناطق المعينة في أكثر من مكان ومكان، يبحث عن القوم الطيبين، يبحث عن ثقافة عن فكر، يبحث عن آراء، يبحث عن آداب، كلها يبحث عنها. النبي الأعظم يقول رمضان سياحة الإنسان المؤمن، في رمضان سياحة في جانبها الدعاء، سياحة في جانبها العباد. في الروايات إذا دخل شهر رمضان أكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات. فإحنا خلينا نشوف المسألة واحدة بعد أخرى. الطريق الأول أن يرى الإنسان المكلف الهلال بنفسه مع عدم وجود شبهة، شاف الهلال بحيث يوم القيامة عندما يسأل يقال أنت شفت الهلال سنة 1428 ليلة كذا مثلا، يقول لي أنا شفته، يقول بين يدي القدرة، بين يدي رب العزة والجلال، بين يدي جبار السماوات والأرض، ملائكة، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، بين هذين السماطين يسأل هذا السؤال، شفت الهلال سنة 1428 انت شفته؟ بقولتنا رأيت الهلال؟ بعد ما يقول انا والله قلد فلان مرجع، في هالمرحلة ما يقول قلد فلان مرجع، يفترض انه شافه هو حصل لديه علم وجداني ولا اقل من الاطمئنان المتاخم لعلم. اذا عند هذه القدرة بسم الله، حتى لو لم يصم المرجع، حتى لو لم تصم الأمة بكاملها، ما يقدم ولا يأخر، ليش؟ عنده علم يبني على أساس، هذا صومه مستقل فيه. ما حد يجي يقول له ليش انت صمت ومرجعك بعد ما صام اليوم، انت عيد مرجعك بعد ما عيد اليوم. مسألة مو تقليد هني، مسألة تكليفية. شوف عندي دليل عليها، رؤية، أنا شفت الهلال من غير شبهة، بسم الله نقول لهم باركين الشهر عليك، ولا ندخل معه في عراك وصراع وإسقاط وتسقيط ومحاربة. الطريق الأول وهو سهل بسيط وكل واحد يقدر يصل له. الأمر الثاني الشياع المفيد للاطمئنان، وربما يبدأ شيء من الإشكالية من هذه الناحية. الشياع المفيد للاطمئنان في الزمن الماضي، الشياع المفيد للاطمئنان ربما يحصل في قرية لعدم وجود التواصل الموجود اليوم، سهولة النقل والانتقال والربط والارتباط. اليوم لا، الحمد لله، الله أنعم علينا أكرمنا. أنت هني تدري الهلال وين موجود، تدري الهلال ما راح يصير وانت قاعد في بلدك. خب، شياع في منطقة معينة، رجال الدين في تلك المنطقة ممن تطمئن لهم، ممن تركن لهم، حصل من حولهم شياع، دخلت في ضمن هذه المجموعة، تولد لديك اطمئنان من ذلك الشياع. بسم الله، بسم الله، لهم دليلهم. يوم القيامة الله يقول لي 1428 اخترت يوم كذا لدخول شهر شعبان أو رجب أو رمضان، أقول له إيه دخلت، شايف الهلال؟ لا والله ما شايفه. لعد على ويش أنت داخل هذا الشهر في هذا اليوم المعين؟ يقول والله الشياع المفيد، المؤمنين كان عندهم ذلك اليوم هو اليوم، أنا ولد لي اطمئنان، سكون، استقرار، فبنيت على أنه ذلك اليوم، صمت، عيدت. هنا أيضا الإشكالية مو موجودة. لذلك هنا أنبه على شيء، ما حصل في دخول هذا الشهر شهر شعبان من اختلاف في الخارج لا ينبغي أن نذهب وراءه بعيدا، حالة طبيعية سهلة. الإنسان المتدين الملتزم الذي يرجع إلى مرجع يهتدي بفتياه يجد الأمور سهلة بسيطة. الذي يجعل منها قضية القضايا هذا جاهل بأبسط الفتاوى، هذا يقول أنا مقلد أما ليس بمقلد. المقلد يجري وفق فتوى المرجع الذي يرجع إليه. شوف المرجع يقول له الشياع المفيد للاطمئنان يوجب على الإنسان ترتيب الآثار ولا ما يوجب؟ اتفاقا هذا الفرع والذي تقدم بإجماع علمائنا، ما حد يناقش، ما حد انفرد من علمائنا بتذييل على فتوى فيهما، إجماع إطباق. هذا هو الطريق الثاني، حصل لي اطمئنان بسم الله. جماعة ثانية ما حصل لها اطمئنان هم بسم الله، فتوى المرجع تؤمن له لعدم وجود الاطمئنان في الخارج. كل الإنسان يبني عليه وتمشي أموره. الأمر الثالث ما نعبر عنه بالعدة، مرور 30 يوم من الشهر الذي يتقدم الشهر الذي نريد الاستهلال له. شهر رجب 30 يوم، جاء يوم 31 بعد، ما في مجال ان انا والله اقول لهم الليلة بعد محل الاستهلال، اللهم الا اذا كان باثر رجعي، استصحاب قهقري لمستوجب الاشكال في الشهر المتقدم عليه، وهذا بنوا له فرع أو أفردوه بفرع مستقل. لكن لو كان أنا عندي الشهر الماضي بالبينة الشرعية دخل، أو بناء على عدة متقدمة في الشهر الذي قبله جئت للشهر الثالث أريد أدخل في الشهر الثالث، هني شهود، زين، ما حصل شهود أنتظر يوم 30، أخلص يوم 30، يوم 1 بعد أدخل ما أنتظر شيء ثاني، العدة كملت. ما عندنا شهر عربي 31 يوم، الشهر الميلادي يصير 31 يوم، أما الشهر العربي ما يصير 31 يوم، 30 يوم في أقصى الحالات، ينقص، ربما يكون 28 يوم وساعات، إلى هذا الحد يكون أما ارتقاء ما يصير عند الشهر العربي، فهي 29 30 29 30 حسب الأمور الموجودة. فلو حصل 30 الشهر الماضي أو الذي قبله رتبت الآثار ما عندي مشكلة في هذا الأمر. الطريق الرابع، القول الفلكي. وكم هو جميل أن يتقدم فقهاؤنا في هذا المسار ليذللوا هذه القضية. علم الفلك اليوم تقدم كثيرا. عندما نأتي إلى علم الفلك في الأوساط التي تتعاطى الحساب الشمسي